بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق على منظومة أسباب حياة القلوب للعلامة الشيخ حمد بن علي بن عتيق عليه رحمة الله، والذي ينعقد على موقع ميراث الأنبياء، وفقنا الله والقائمين عليه لما يحبه ويرضاه. قد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى من خطورة عدم انتباه العبد لموت قلبه، وأن هذا من أشد الأمور، وذلك أن العبد إذا لم يرعى قلبه ولم يتنبه له كان ميتا، وإن مشى على الأرض وإن لبس أحسن الثياب وإن تغذى بأحسن الغذاء وإن ملك الأرض وإن ملك كل ما يريد، وإنما الحياة الحقيقية تكون بالقلب مع الله عز وجل. وذكر بعد ذلك رحمنا الله تعالى وإياه أن من علامة هذا الأمر أن تهون القبائح عند صاحبها أو عند من يشهدها ويراها. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى علامة عظيمة جدا يتبين بها موت القلب أو يتبين بها مرضه، وهي اتباع الهوى. واتباع الهوى من أشد الأمراض وأفتكها. قال الناظم رحمنا الله وإياه: فجامع أمراض القلوب اتباعها هواها فخالفها تصح وتسلم. في هذا البيت الذي قال فيه إن الأمر الجامع الذي يتبين به مرض القلب هو اتباعه للهوى، فإذا أردت السلامة من ذلك فإنك تخالف ذلك الهوى الذي يهواه القلب. وهذا ضابط ذكره طائفة من السلف، فكان بعضهم يقول: إذا أردت أن تتبع الحق فخالف هواك. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ويقول جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمخالفة هوى النفس ومخالفة مألوف الإنسان هذا من أعظم أسباب النجاة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يدعو بهذا الدعاء العظيم كما في سنن الترمذي وهو في الصحيح منه للألباني عليه رحمة الله عن قطبة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. ولشدة هذا الأمر أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه على أمته، فقد جاء أيضا عند الإمام أحمد وهو في الصحيحة من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. فهذه الأمور التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم من أشد ما تكون على هذا الإنسان، والواجب على المسلم أن يكون حذرا، أن يكون حذرا من هذه الأمور. والغالب أن إطلاق السلف للأهواء يكون على البدع وأصحابها، إلا أن الهوى أعم من هذا، ولهذا استعملوه فيما هو أعم وفيما هو أخص. والهوى داء لا أشر منه إذا خالط القلب، فقد روى الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتاب السنة عن الحسن البصري أنه قال: الهوى شر داء خالط قلبا، الهوى شر داء خالط قلبا. وجاء عنه كما عند الماوردي في أدب الدنيا والدين أنه قال: أفضل الجهاد جهاد الهوى. وهشام بن عبد الملك بن مروان قالوا إنه لم يقل يعني من الشعر إلا بيتا واحدا، كما قال ابن المعتز أنه قال: إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى، إلى كل ما فيه عليك مقال. هذا من سوء الهوى، لأنه يسلط عليك ألسنة الناس. والشاعر الآخر يقول: إذا ما رأيت المرء يعتاده الهوى فقد ثكلته عند ذاك ثواكله، وقد أشمت الأعداء جهلا بنفسه، وقد وجدت فيه مقالا عواذله، وما يردع النفس اللجوج عن الهوى من الناس إلا حازم الرأي كامله. فإذا تبين لك هذا فاعلم أن الهوى ملك غشوم ومتسلط ظلوم، كما قال بعض الحكماء. هذا البيت ذكر لنا فيه الناظم رحمه الله أن أعظم علامات معرفة القلب الميت أو معرفة القلب المريض، بل هو الجامع للأمراض كلها، أن يكون المرء متبعا لهواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الهوى قد يكون صادرا من الإنسان نفسه، فهو يتبع هوى نفسه. وأقبح من هذا وأبعد شقة أن يكون الإنسان تابعا لهوى غيره. وهل اتبع الأئمة المضلون إلا بهذا الأمر؟ إلا بأن يتبعهم الناس على أهوائهم؟ فاستخف قومه فأطاعوه، كما قال الله عن فرعون عليه لعائن الله. فالعبد يتجاوز الأمر حتى يكون تابعا لهوى غيره. وهكذا فيما يتعلق بالتعصبات والأهواء التي يحدثها أقوام هنا وهناك، فيتعصب الناس لشيء قد عافاهم الله منه في ابتداء الأمر، ولو أنهم انسلخوا من محبة عظمائهم ما اتبعوهم على أهوائهم. ثم إن الناظم رحمه الله تعالى بين لنا أمرا نافعا للعبد، فقال: ومن شؤمه، أو بين لنا أمرا ضارا للعبد مع هذا القلب المريض السقيم أو الميت، فقال: ومن شؤمه، أي من شؤم مرض القلب وموته، ومن شؤمه ترك اغتذاء بنافع وترك الدواء الشافي وعجز كلاهما. من شؤم المرض الذي يتسلط على القلب أو الموت، وذلك السقم الذي يكون في القلب، أنه يترك الاغتذاء بالأمور النافعة، وهي كل ما سيذكره المصنف رحمه الله وما تقدم ذكره من تدبر الوحيين. فغذاء القلب النافع ما سيذكره فيما سنستقبله من الأسباب التي يقع بها أو تقع بها حياة القلب وما تقدم، ومن ذلك أنه يترك الدواء الشافي الناجع ويعجز عن استعماله، نعوذ بالله من ذلك، فلا يتداوى به. وسيأتي معنا الكلام إن شاء الله تعالى على أثر القرآن وكيف لا ينتفع به العبد قريبا. وهكذا أيضا تستحضر هذا البيت فيما سيستقبلك من الكلام من الأسباب التي تكون بها حياة القلوب من دوام الذكر ومواظبة الورد وصحبة الأحرار واشتياق القلب للعبودية وذهاب الهم عند الصلاة واجتماع الهم بربه والمراعاة والشح بالوقت واهتمامه الذي يثمر الحرص والرغبة. كل هذه هي الأدوية النافعة، فالقلب المريض لا ينتفع بها لأنها أسباب للحياة، أسباب لحياة القلب. ولهذا قال الناظم رحمه الله: إذا صح قلب العبد بان ارتحاله إلى داره الأخرى فراح مسلما. وهذا مقام في الحقيقة لا يحسن كل أحد أن يتكلم فيه هذا البيت، وهو من مجمل كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، ولكن ما سنقوله إنما هو مقال لا حال، ما سنذكره إنما هو مقال لا حال. يقول لك الناظم رحمه الله: إن القلب إذا صح من العبد بان، أي ظهر ارتحاله، فكأنه في سفره المعنوي كسفره الحسي، وكأنه في وصوله إلى الجنة وسيره في الطريق إليها كالسير الحسي الذي يسير فيه الإنسان، فهو يمشي كل يوم ويقف في أحوال الآخرة ابتداء من نزول الموت وسكرته والقبر وضمته وظلمته وخروج الناس من المحشر إلى رب العالمين ووقوفهم بين يديه إلى أن يرد الناس إما إلى جنة وإما إلى نار. وقد كان هذا الحال عند السلف رحمنا الله وإياهم، قد كان هذا الحال عند السلف رحمنا الله وإياهم، حتى جاء في صحيح مسلم عن أحد الصحابة، في الحقيقة لا يحضرني اسمه، ولعله ابن عمر رضي الله عنه، أنهم كان يطوف بالبيت وكأنه يرى الله جل وعلا في مقامه ذاك، أو نحو هذا المعنى. وهذه حقيقة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج وفي الوابل وفي غيرها من كتبه أنه تأتي على القلب عند السلف أحيان يكون فيها كأنه ذهب وسجد تحت العرش. وذكر عن بعضهم أنه كان يقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه الآن إنها لحياة طيبة. وعلى كل حال هذا حال من وفقه الله وجاهد نفسه على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، ولم يرتض برياضات أهل التصوف التي تقع لهم بها التخييلات والخزعبلات، فذاك قد عاش في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. ولهذا ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا عن شيخه كلاما عجبا في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب، عندما سجن، والظاهر أنه في آخر سجنه، لأن كتاب الوابل الصيب في من آخر ما ألفه ابن القيم، أعني أنه بعد موت شيخه، لما سجن قال تلك الكلمة المشهورة: أنا جنتي وبستاني في صدري، قتلي شهادة ونفي سياحة وسجني خلوة، ماذا يفعل أعدائي بي، إلى أن قال: فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره فيه من قبله العذاب. ثم ذكر أنهم قد أسدوا إليه أعظم نعمة بما هو فيه، وكلامه في غاية من النفاسة التي تبين لك ما كان عليه القوم من الحال. قال رحمه الله: إذا صح قلب العبد بان ارتحاله، ظهر له ارتحاله، ووقف في منازل الآخرة وهو في هذه الحياة الدنيا، إلى داره الأخرى فراح مسلما، يعني مستسلما لله سبحانه وتعالى، قد أسلم نفسه لله جل وعلا، لا يعترض على شيء مما يقع منه، فصار مسلما سالما. ثم قال: ومن ذاك إحساس المحب، من ذاك من للتبعيض، والمشار إليه ظاهره القريب وهو صحة القلب وبينونة أو بيان ارتحاله. قال: ومن ذاك إحساس المحب لقلبه بضرب وتحريك إلى الله دائما، يعني أنه يشعر بأن قلبه يتحرك ويضرب أعضاءه ويضطرب ذلك القلب من شدة سيره إلى الله سبحانه وتعالى وتعلقه به، لأن عظم صلاح القلب في ارتحاله إلى الله. إذا صلحت، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فيضطرب ذلك القلب ويتحرك، وحركته تحمله على السير إلى الله جل وعلا والدار الآخرة. ثم قال: إلى، وهذا انتهاء للغاية التي هو فيها، قال: إلى أن يهنى بالإنابة مخبتا، فيسكن في ذا مطمئنا منعما. ومر معنا الكلام في الدرس الماضي على الإنابة وعلى طمأنينة القلب، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: إن في ذلك لآية، لعبرة لكل قلب منيب، كل قلب منيب. نعم. وقوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فقلبه مطمئن مهما فاته من الدنيا، إذا بقي له دينه، إذا بقي له إيمانه، إذا بقي له إحسانه، إذا ثبت على أوامر الله واجتناب نواهيه. ثم قال رحمه الله: إلى أن يهنى بالإنابة مخبتا، فيسكن في ذا مطمئنا منعما. يعني أنه ينتهي به الأمر إلى أن يكون مع الله سبحانه وتعالى، وذلك حقيقته أن يكون في جنة الخلد جعلني الله وإياكم من أهلها. هذه الأبيات إلى هذا الموضع ذكر فيها أعظم سبب لحياة القلوب، ألا وهو تدبر القرآن والعمل به، وذلك أن ما تضمنته هذه الأبيات مع المقدمة، وهي إلى البيت 18، مع المقدمة وذكر أقسام القلوب وذكر علامات كل قلب من هذه القلوب، ذكر فيها أيضا أعظم سبب من الأسباب التي تقع بها حياة القلوب، ولهذا أخرت الكلام عليه حتى ننتهي من هذه الأبيات ويتصل الكلام بالذي بعده، وهي تدبر كتاب الله جل وعلا، تدبر كلام الله جل في علاه، أن يكون العبد متدبرا لكلام الله جل وعلا، لأن الناظم رحمه الله تعالى لما ذكر أسباب حياة القلب قال في أولها: فيا أيها الباغي استنارة قلبه، تدبر كلا الوحيين وانقد وسلم. تدبر الوحيين يعني تدبر الكتاب والسنة، تقدم معنا أن السنة وحي وأن الكتاب وحي، فالتدبر لكتاب الله جل وعلا وما يلحق ذلك من التدبر للسنة، هذا أعظم سبب من الأسباب الجالبة لحياة القلوب، من الأسباب الجالبة لحياة القلوب، بل كل سبب إنما هو تابع لهذا السبب، كل سبب من الأسباب التي سيستقبلها الناظم إنما هو راجع إلى معرفة القرآن، إلى تعلم القرآن. والله جل جلاله قال في كتابه الكريم: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهذا النور إنما هو في كتاب الله جل في علاه، بل هو النور، ولهذا قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. تدبر القرآن أصل هذه النعمة، ألا وهي حياة القلب، حياة القلب التي يتبعها حياة سائر البدن. إذا علم العبد أن حياته إنما تكون في كتاب الله جل في علاه فإنه يحمل نفسه على تدبره، وذلك هو حياة قلبه. ها هنا كلمة عظيمة قالها الخطاب البستي رحمه الله في كتابه بيان في كتابه بيان إعجاز القرآن، يقول: وقد قلت في إعجاز القرآن وجها ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم، وهو صنيعه في القلوب وتأثيره في النفوس. وهذه كلمة عظيمة، أراد أن يتعرف على أثر القرآن فلينظر إلى أثره عليه في نفسه، ولينظر أيضا إلى ما تقدم من أحوال السلف رحمهم الله تعالى. ورسولنا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لما قال لابن مسعود اقرأ، قال: أقرأ وعليك أنزل، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قرأ عليه سورة النساء حتى بلغ قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، نظر إليه فإذا عيناه تذرفان. وهذا حال كثير في حياته صلى الله عليه وسلم، وله نماذج، وإنما نريد أيضا أن نضرب بنماذج من السلف رحمهم الله. وقبل ذلك انظر إلى ما أخرجه الدارمي عن قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. قال: البلد الطيب المؤمن، المؤمن سمع كتاب الله فوعاه فأخذ به فانتفع به، كمثل هذه الأرض أصابها الغيث فأنبتت وأمرعت، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا عسرا مثل الكافر، قد سمع القرآن فلم يعقله ولم يأخذ به ولم ينتفع به، كمثل هذه الأرض الخبيثة أصابها الغيث فلم تنبت شيئا ولم تمرع شيئا. كذا قال رضي الله عنه وأرضاه. وجاء عنه أيضا عند الدارمي أنه قال: اعمروا به قلوبكم واعمروا به بيوتكم. قال الراوي: أراه يعني القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أيضا في الحديث المشهور حديث أبي موسى لما ذكر طبقات الناس مع هذا الوحي: مثل ما بعثني الله به من الهدى. والحديث مشهور، تقدم ربما تقدم الكلام عليه. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأثر في مثال عظيم ضربه لقراءة المنافق وقراءة المؤمن وللمؤمن الذي لا يقرأ، يعني حال الناس مع القرآن الذين في ظاهر أمرهم أنهم يؤمنون بالقرآن لا يخرج عن هذه الثلاثة الأصناف. فقد جاء في الصحيح البخاري وغيره حديث أبي موسى الأشعري، واتفق عليه حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة، مثل المؤمن عفوا مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. هذا الصنف الأول. والذي لا يقرأ القرآن، يعني المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. فالرابع الأخير لا تعلق له بالقرآن. نسأل الله العافية والسلامة. إذا عرفت هذا بارك الله فيك، فإن أثر القرآن على حياة المؤمن أثر عظيم. أطال الناس وتكلموا في قضية إعجاز القرآن، ومنهم من حاول أن يحصر وجوه إعجاز القرآن، وقد ارتقى مرتقا صعبا لا يمكن أن تقف عنده علوم بني الإنسان ولو اجتمعوا واجتمع معهم الجان أن يدركوا منتهى لإعجاز هذا القرآن كما يعبرون عنه، وهو الإعجاز، إعجاز القرآن. الآية البينة الباهرة البرهان لا يمكن أن ينتهي الناس فيه إلى شيء. والله جل وعلا قال وإن إلى ربك المنتهى، إلى ربك المنتهى. إذا تأملت في هذا علمت أن القرآن كلام الله وأنه صفة من صفاته، فظهر لك وجه إعجاز القرآن بهذا المعنى وأنه لا منتهى لمطلب طالب فيه. ولكن يكفيك أن تعلم أيضا أن القرآن كما وصفه الله بركة أو مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وهذه البركة مبارك في هذا السياق مع التنكير تدل على مطلق البركة بدون قيد. فإذا أراد الإنسان أن يتكلم عن بركة القرآن في جهة الشفاء، في جهة العلم، في جهة حفظ اللغة، في جهة حفظ الأمن، لا ينتهي به المقام، لأنها كلمة جامعة لكل بركة، فكل ما تناولته البركة داخل فيه. كتاب أنزلناه إليك مباركا. كذلك إذا جاء الإنسان وأراد أن يتكلم عن أشفية القرآن وأن القرآن شفاء، وأن الله جل وعلا قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وأن الله جل وعلا قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هل سينتهي به المقام إلى أشفية يحصرها وأنه يشفي من كذا أو يشفي من كذا؟ وقد يرجع الأمر كما فعل غير واحد من أهل العلم إلى شفاء أو الاستشفاء بالقرآن في الظاهر والباطن، أي إلى شفاء أمراض الأبدان وشفاء أمراض القلوب، وهذا ليس حصرا، لأنه لا منتهى لأشفية القرآن مع هذه الأمراض التي تتعدد وتتكرر إلى غير ذلك. وأما شفاؤه للقلوب فكل ما ذكرناه مما سبق ومما هو آت دائر في هذا المقام. وأما شفاؤه للأبدان حتى يصل الأمر إلى شفاء بدن الكافر، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري في قصة سيد القوم الذين ذهب إليه بعض الصحابة وفيهم أبو سعيد الخدري راوي الحديث، فاستضافوهم فلم يستضيفوهم ولدغ ذلك السيد فرقاه رجل، وفي بعض الروايات أنه أبو سعيد رضي الله عنه، فبرأ كأن لم يكن به وجع وأعطوهم ذلك القطيع وذهبوا به من الغنم وذهبوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبرك لهم في ذلك وقال إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، والحديث في الصحيحين. ثم إذا جاء الإنسان أيضا يتكلم على قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هل ستنتهي به مطالب الهداية؟ وأين تنتهي هداية القرآن؟ من زعم ذلك فقد تكلف أمرا عظيما. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كل أقوم يهدي إليه القرآن. إذا علم هذا العبد فلا بد وأن يعلم أن الله جل وعلا جعل هذا القرآن في ما يتعلق بحياة الإنسان على أسباب كثيرة متنوعة لا يمكن أن يحصرها أحد مهما حاول ذلك. ولكن من أعظم هذا أن الله جعله روحا ونورا، وذلك أن الروح هي السبب الأعظم للحياة كما مر معنا في الدرس الماضي، النور والروح، النور الذي به الروح التي بها خروج من الموت، والنور الذي به خروج من الظلمات. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال ابن القيم: فهما حياتان، حياة البدن بالروح، وهو يتكلم عن الروح بمطلق العموم، وحياة الروح والقلب بالنور. ولهذا سمى سبحانه الوحي روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، كما قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وهكذا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. كذا يقول ابن القيم في سياق هذه الآيات، فجعل وحيه روحا ونورا. فمن لم يحيه الروح فمن لم يحيه بهذا الروح فهو ميت، ومن لم يجعل له نورا منه فهو في الظلمات وما له من نور. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الخلاف في عود الضمير في قوله جعلناه، قيل إنه عائد إلى الأمر، وقيل إلى الكتاب، وقيل إلى الإيمان. قال: والصواب أنه عائد إلى الروح، ولا مانع عند الفراء من أن يعود على الكتاب والإيمان، وأن هذا أسلوب. انتهى كلام ابن القيم، هذا تعليق الفراء من عندي. لا مانع عند الفراء وغيره من، وإن كان استنكره النحاس في إعرابه، لا مانع من أن يعود على الكتاب وعلى الإيمان، وأن العرب سائد عندهم أن يعيدوا ضمير المفرد على التثنية. إذا علمت هذا فإن هذا القرآن روح ونور، فالذي لا صلة له بالقرآن فإنه لا روح له أو لا نور له، أو يكون له نور بقدر وروح بقدر اتصاله بهذا الكتاب. جاء في الصحيحين، في صحيح البخاري معذرة، جاء في صحيح البخاري في حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، يعني لما قرأ أم خلقوا من غير شيء، انظر إلى هذه الآيات، قال: كاد قلبي أن يطير. وجاء في الرواية الأخرى عند البخاري لما سمع جبير النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور قال: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وقد ذكر أنه ما سمع صوتا أحسن من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن كثير: وكان جبير لما سمع هذا بعد مشركا على دين قومه، وإنما قدم في فداء الأسارى بعد بدر، وناهيك بمن تؤثر قراءته في المشرك المصر على الكفر، وكان هذا سبب هدايته. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في قصته في الصحيحين في مبدأ الهجرة، وقصته مع ابن الدغنة، وكان سيد القارة، والقارة هذه قبيلة من قبائل العرب كانت أمهر العرب في الرماية. قصصهم مشهورة، لا نخرج عن مضمون درسنا بذكرهم، مذكورة في أيام العرب وفي كتب التاريخ والسير. عائشة رضي الله عنها تروي لنا كما في البخاري في صحيح الإمام البخاري هذا الأمر، وانظر إلى صد المشركين كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لا تسمعوا لهذا القرآن، انتبهوا والغوا فيه، وإذا قرئ فوصل إلى آذانكم تكلموا والغوا وارغوا وكرروا الكلام حتى يضيع الأمر. تقول عائشة رضي الله عنها: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي، فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم. لاحظ إلى الصفات، وتذكر حديث خديجة رضي الله عنها في النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحمة وتحمل الكلة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار، أنا سأجيرك. وكانت كان العرب إذا أجاروا أحدا لم يمسه أحد بسوء ولو كانت امرأة، كما في حديث أم هانئ. قال: وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر، فطاف في أشراف كفار قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحمة ويحمل الكلة ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وأمنوا أبا بكر، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر، هنا الشاهد عندي، مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصل وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستغلن به، ولا يستعلن به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره لا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره. انظر، قالوا: نخشى أن يفتن أبناءنا ونساءنا. لماذا؟ لما للقرآن من سلطان على القلوب لا يستطيع الإنسان أن يرده، وإنما يقف بين القرآن وبين الإنسان كبره. قال: ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه، يعني كثير يذهبون. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، فقالوا له: إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فأته، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال: لقد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي. قال: فإني لا أحب أن تسمع العرب، إني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر: إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، يعني بيّن أبو بكر في هذا الحديث بيان النبي عليه الصلاة والسلام لدار الهجرة، وهو حديث طويل عظيم الفوائد كبير العوائد. وهذا لا غرابة بالنسبة لأبي بكر وبالنسبة لقصة أسيد بن حضير لما تنزلت كما في الصحيحين أيضا، لما تنزلت السكينة لقراءته، وهكذا قراءة عمر وقراءة الصحابة يطول المقام بذكرها. لكن ما أردت من هذا ومن الذي قبله في حديث جبير بن مطعم، ما للقرآن من سلطان على قلوب الكفار لو حالوا بينه وبين قلوبهم، ولكنهم صدوا عن قلوبهم بكبرهم وعنادهم وجحودهم. ولهذا جاء في حديث ابن عباس في قصة الوليد بن المغيرة، وكان عم أبي جهل، لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح الألباني في صحيح السيرة، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عمي، إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا. قال: لما؟ قال: ليعطوك، فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله. قال: علمت أني من أكثرها، قد علمت، يعني قريشا قد علمت أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر لها أو أنك كاره له. قال: وماذا أقول؟ قال: فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. وهذا من أعظم وجوه إعجاز القرآن، تأمله. ولهذا شيخ الإسلام في الجواب الصحيح دندن على هذه المعاني، وإن لم ينسبها إلى الوليد، فيما يتعلق بحقيقة القرآن، وأن أسلوبه مخالف لكل الأساليب التي يستعملها العرب فضلا عن غيرهم. قال الوليد: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. والله إن لقوله الذي يقوله حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه لا يعلو وما يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول ما فيه، حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر فيه. فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر بأثره عن غيره. فنزلت: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، إلى آخره. وهذا الحديث رواه الحاكم موصولا، وجاء عن عكرمة مرسلا، وكما قلت لك الشيخ ناصر رحمه الله تعالى يصححه. وقد جاء أيضا عن جابر بن عبد الله في مسند عبد بن حميد أنه قال: اجتمعت، وهذا أيضا ذكره الشيخ ناصر في صحيح السيرة، قال: اجتمعت قريش يوما فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا، فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه. فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة. فقالوا: أنت يا أبا الوليد. فأتاه عتبة فقال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبدت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. إنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك. فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب، حتى انظر إلى هذه الألفاظ، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلة أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى. أيها الرجل، إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا واحدا، وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، إلى أن بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال عتبة: حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال: لا. فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه إلا كلمته. قال: فهل أجابك؟ فقال: نعم. ثم قال: لا والذي نصبها بينة، ما فهمت شيئا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك، يكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال؟ قال: لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة. وفي رواية: وإن كانت إنما بك الرياسة، عقدنا ألويتنا لك فكنت رأسا ما بقيت. وعنده أنه لما قال: فإن أعرضوا فقل، يعني عند البيهقي: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أمسك عتبة على فيه وناشده الرحم أن يكف عنه، ولم يخرج إلى أهله واحتبس عنهم. فقال أبو جهل عليه من الله ما يستحق: والله يا معشر قريش، ما نرى عتبة إلا صبأ إلى محمد وأعجبه كلامه، وما ذاك إلا من حاجة أصابته، انطلقوا بنا إليه. انظر إلى أبي جهل فرعون هذه الأمة. فأتوه فقال أبو جهل: والله يا عتبة، ما جئنا إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك أمره، فإن كان بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن محمد. فغضب وأقسم بالله لا يكلم محمدا أبدا، وقال: لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا، ولكني أتيته. وقص عليهم القصة التي تقدمت. وفي رواية أنه قال لما قرأ عليه: فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قال: فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف. وقد علمتم يقول لأبي جهل ولقريش: وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل عليكم العذاب. فانظر إلى هذه الأمور، وإلى هذا السلطان، وإلى هذا البرهان، وإلى هذه البينة التي لا تدع مع من سمعها أدنى شك ولا ارتياب في عظم سلطان هذا القرآن وتأثيره في نفوس وفي قلوب بني الإنسان. ولو ترك الإنسان لقلبه العنان ولم يقف بالأهواء والشبهات والشكوك لوصل القرآن إلى قلبه فأخرج ما فيه من الأدواء. ولقد أسلم أقوام في كل زمان ومكان بشيء من القرآن، وفي هذا العصر أسلم كثير من الناس بسبب آيات من القرآن أو بسبب شيء من دراسة القرآن، وقد كانوا من ألد أعداء القرآن. بل أحدهم، وهو من مشاهير علماء الطب، مشهور على مرأى ومسمع من العالم، لا أحفظ اسمه، أسلم على قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، لسلطان هذا القرآن وإقامته للحجة والبرهان على بني الإنسان. لكن إذا كانت القلوب قد توغلت فيها الأمراض، نسأل الله العافية والسلامة، وحيل بينها وبين الانتفاع بكتاب الله، ولا شك أنه يدخل في ذلك، يدخل فيما نحن فيه، الوحي الثاني وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ذهبنا نذكر نماذج أيضا فيما يتعلق بالسنة وبخطابات النبي صلى الله عليه وسلم، وطالبنا أيضا المقام. أنتم تعرفون قصة عمرو بن عبسة في صحيح مسلم، بعضها أشير لأنكم إن شاء الله تعرفون هذه الأمور، قصة عمرو بن عبسة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وزعم أنه يريد أن يطبب النبي عليه الصلاة والسلام، فقرأ عليه خطبة الحاجة فأسلم وقال لقد بلغت ناقوس البحر، لأنه كان يفهم كلام الكهان والجن والشياطين، أسلم على خطبة الحاجة. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في خطبته تلك المشهورة وهي في خارج الصحيح، وقال أيها الناس أطعموا الطعام، وسمعه عبد الله بن سلام رضي الله عنه ورأى وجهه، قال علمت أن وجهه ليس بوجه كاذب. وكان الأعراب يأتون إليه عليه الصلاة والسلام إما أن يسمعوا منه وإما أن يروه وإما أن يتكلموا معه وإما أن يروا شيئا من أخلاقه، لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا سنته وحي من عند الله جل وعلا، وأثرها على القلوب وأثرها على الأسماع عظيم جدا. ولنختم هذا المقام بذكر قصة الصحابة من الجان رضي الله عنهم وأرضاهم، والصحابة والجان فيهم صحابة، هذا إجماع، وهم الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه القرآن. فماذا فعل القرآن فيهم؟ لما حضروه قالوا أنصتوا، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به الآيات. فما استطاعوا إلا أن يقولوا وأن يدعوا وأن يذهبوا إلى قومهم منذرين، هؤلاء الجن رضي الله عنهم وأرضاهم، فرفع الله درجتهم وأعلى ذكرهم ومكانتهم وذكر خبرهم في القرآن لنأخذ منه العبرة والعظة ونتعظ بما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في وجوه هذا القرآن. القرآن سبب للحياة الكاملة المطلقة. التي بها سعادة الإنسان في الدارين. لا يتخلف عنها شيء، وما قلته لكم في طيات هذا الدرس أعيده. على أن الذين يحاولون أن يجعلوا وجوها أو حدودا ينتهي إليها إعجاز القرآن أو تنتهي إليها بركته أو ينتهي إليها شفاؤه أو ما أشبه ذلك، قد تكلفوا أمرا لا يمكن أن يقوم به أو يقوم به الإنس والجان ولو اجتمعوا له، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه القرآن الذي أنزله الله جل وعلا وحيا وروحا ونورا وهدى هدى للمتقين إلى غير ذلك. بهذا القدر من التقرير على هذه المنظومة وهذه الأبيات ينتهي هذا المجلس بانتهاء وقته، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم وأصلح أحوال المسلمين، وطهر قلوبنا وقلوبهم لكتابك. اللهم وأقبل علينا وأقبل بنا إلى كتابك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق والرياء والعجب وحب السمعة، ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.